أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء المطهرين. مر بنا أن هذا الحديث الرضوي عن الإمام الرضا يعتمد فيه الإمام على بيان معارف التوحيد بلغة قلبية ولغة روحية ولغة وجدانية، لا بلغة فكرية، وهذا مبحث مهم في اللغتين الأساسيتين اللتين يعتمدها الوحي في الكتاب وفي سنن المعصومين، بيانات سنن المعصومين، وإن كان كما مر بنا المعارف يبينهما الوحي بلغات كل العلوم. طبعا لما نقول اللغة مقصودنا اللغة المعنوية وليست اللغة اللسانية. القرآن هو هو في معناه وإن ترجم إلى اللغات اللسانية الأخرى. هوية القرآن هو هو في نظام المعاني إذا ترجم من اللغة العربية إلى اللغات اللسانية الأخرى، فيقال قرآن مترجم. كيف حافظ القرآن على هويته؟ كما يقول القرآن الكريم هو نفسه: ولو أنزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به يؤمنون. ما كانوا به. شوف القرآن اللسان اللغة اللسانية ثوب من أثواب القرآن. حقيقة القرآن أكثر حقيقة على صعيد المعنى، أقصد نظام آخر، فالمعنى نفسه نظام لغوي.
ولو نزلناه على بعض الأعجمين
ما كانوا به مؤمنين. ما كانوا به مؤمنين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فلاحظوا القرآن هو هو من جهة المعاني، النظام هو هو. قد يتخذ لغة لسانية، فإذا لدينا لغة معنوية تختلف عن اللغة الإيش؟ اللغة اللسانية. العلوم بلحاظ معاني، مثلا علم الفيزياء سواء قرأت باللغة العربية أو قرأت باللغة الفارسية أو قرأت باللغة الأردية أو قرأت باللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، علم الفيزياء يختلف هو هو. لما؟ لأن علم الفيزياء لغة المعنوية واحد. علم الفيزياء في لغة نظام موحد. افترض واحد يريد، ملك من الملائكة يريد أن يبين للنبي داود سر من أسرار الفيزياء، وألنا له الحديد، قول ليونة الحديد، هذه قضية فيزيائية مرتبطة بالمعادن. الملك اللغة التي بين الملك من الملائكة والنبي داود، ها هذه اللغة مشتركة بين الملائكة والنبي داود أم لا؟ طبعا، لأن علم الفيزاء لغة مشتركة بين الملائكة والإنس والجن وغيره، حتى الحيوانات. فلاحظ لغة العلوم لغة مشتركة بين كل ذي روح ونفس. ما هي؟ لغة العلوم. فالفيزياء له لغة لسانية، قد تكون عربية وقد تكون إنجليزية وقد تكون فرنسية وقد تكون أردية أو مجرة، لكن له لغة معنوية موحدة، موحدة بين أنواع من المخلوقات. وهذا تمام علم الفيزياء؟ لا، هذا نظام المعاني في الفيزياء، لغة المعاني في الفيزياء، ولكن للفيزياء حقائق تكوينية خارجية. للفيزياء ماذا؟ حقائق تكوينية خارجية، غير اللغة اللسانية وغير اللغة المعنوية العلمية للفيزياء، هناك حقائق خارجية للفيزياء. القرآن هكذا، له لغة لسانية عربي مبين، وله لغة معنوية. هو القرآن، هو في نظام المعاني، وله حقائق غيبية خارجية ملكوتية عظيمة، القرآن ما كذا. المهم، فإذا في اللغة المعنوية المعارف والعقائد، الوحي بين المعارف والعقائد، والتي هي معارف عن العوالم من الخلقة الإلهية. عقائد يعني ماذا؟ العقائد يعني علوم ومعلومات عن عوالم التوحيد في مقام الذات، في مقام الصفات، في مقام الأفعال، العوالم والمجرة، يعني معلومات كونية أكوانية تكوينية. هذه العقائد والمعارف بينها القرآن ليس بكل لغة لسانية، لا، بينها القرآن بكل لغة من اللغات المعنوية للعلوم، بلغة الفقه والقانون، بلغة الكيمياء، بلغة الفضاء، بلغة الهندسة، وبلغة العقل، وبلغة القلب. فالقرآن بيّن المعارف بلغات علوم عديدة، أهمها لغة العقل ولغة القلب. لغة النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام في براهين النبي موسى ماذا كانت؟ ليست لغة عقلية وقلبية فقط، أو لغة عبرية لسانية فقط، كانت لغة ماذا؟ لغة ترتبط بعالم الخيال وعالم النفوس، لأن السحر يرتبط هو طبعا استغفر الله النبي موسى ليس إنه معجزة في قبال السحر، لأن السحر بغض النظر عن حرمته، السحر فن من الفنون، مهارة من مهارات الرياضات الروحية، ترتبط بالقلب والروح، وترتبط بماذا؟ بقوة الخيال، ترتبط بقوة الخيال وقوة الحس. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. شوف، يرتبط تصرف في قوة الخيال، والجن والشياطين عندهم قدرة قوية في هذا الباب. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخشى، لا تخف، إنك أنت الأعلى. قد يتصرفون في نفس النبي موسى، لكنهم لا يستطيعون أن يتصرفون في قلب النبي موسى، ما يستطيعون. في عقل النبي موسى ما يستطيع، الأنبياء في جانب القلب والعقل معصومون، بل يعني محصنون عن هجوم الأبالسة والسحر. أما في البدن يجرحون، في النفس قد يؤذون. على كل ما نريد ندخل في بحث النبوة الآن والعصمة كلامنا في هذا. إذن الحقائق العقائدية المعرفية، لذلك تسمى العقائد معارف، المعلومات معرفة، معرفة عن عوالم كونية، معرفة عن عوالم كونية، معرفة عن عوالم كونية أكوانية عوالم، فمن ثم تسمى العقائد معارف. وجه تسمية العقائد بالمعارف هذا، يقال معارف إلهية يعني مرتبطة بفعل الإله، عوالم. فقلت عقائد أو قلت معارف، هي هذه المعارف الإلهية والعقائد، نظرية المعرفة ما شئت فسمي، هذه بالتالي بينها القرآن الكريم بلغات علمية معنوية عديدة، أهمها لغة العقل ولغة القلب، ولكن قد يبينها حتى بلغة الروح والنفس والخيال كما في لغة النبي موسى. قد يبينها القرآن بلغة البدن كما في النبي عيسى، أحيي الموتى وأبرئ الأكمه والأبرص وكذا وأنبئكم بما في بيوتكم. شوف نفس نازلة وبدن في مقابل الطب. فبين الوحي الإلهي وحيانية الوحي وإعجاز الوحي، بينها بلغة الطب. النبي صالح بلغة فن النحت الأجسام. كل نبي من الأنبياء إن ندقق استخدم الإعجاز الوحياني بلغة من لغات العلوم. ومن ثم الصحيح يعني نخالف ما يدعيه الفلاسفة أو ربما المتكلمين بعضهم أن البرهان لا يختص بلغة العقل ولغة القلب والشهود. البرهان يمكن أن يكون في كل علم من العلوم. البرهان يمكن أن يكون في كل قوة من قوى الإنسان. الإنسان منظومة قوى وليست قوتان. كل قوة يمكن للوحي أن يري الإنسان من خلال تلك القوة التي في ذاته في روحه في نفسه، يريه الإعجاز المهول الغيبي الألوهي التي يعجز عنها المخلوقات. يمكن صح. من ثم ما كتب علماء الإمامية عن أهل البيت معجزاتهم في كل الفنون والعلوم، في كل الفنون والعلوم، لأنهم أهل البيت ادعوا شيئا عظيما وبرهنوا على هذا العظيم، ادعوا أنهم أعلم العباد في كل العلوم، ادعوا أنهم أعلم العباد في كل العلوم، لا هم كما يظنه ابن عربي، لا في كل العلوم. وهذا ما يعجز عنه العرفاء ويعجز عنه الفلاسفة ويعجز عنه من يعجز عنه الفقهاء ويعجز عنه المفسرين والمتكلمين. أهل البيت عليهم السلام رواد في كل علم أهل البيت، مو جميع الأنبياء، مو بقية الأنبياء. ولذلك الدولة الأموية تمتحن باقر العلوم في كل العلوم، يلا في مهارة الرمي شو رابطة بالإمامة؟ نعم، لأن أهل البيت ادعاهم عظيم ومحقين فيما ادعوا. فبين له سلام الله عليه كيف يرمي الهدف بما يعجز عنه كرمات البشر. قال كيف يا ابن رسولة تدعي ما رميت وهكذا ترمي؟ يأتي الدولة العباسية أو الأموية وتمتحن الإمام الصادق في الطب، يجون أمهر طبيب في العالم يعجز عن مجاراة الصادق، يأتون بسحرة، يأتون بالتالي في كل العلوم والفنون ويمتحنون أهل البيت. أن تلتفتوا يعني أن الله عز وجل جعل أهل البيت في مرمى امتحان الدول العظمى مدة قرنين ونصف، من بدء الدعوة النبوية صلى الله عليه وآله إلى سنة 260 شهادة الإمام حسن العسكري. أئمة البيت في متناول التحدي لكل مجتمعات البشر، يدعون الغيب، يدعون علوم غيبية، يدعون أنهم رواد، يدعون، وامتحنتهم البشر في كل العلوم والفنون، ولا ريب أنهم امتحنتهم، لأن الدولة الأموية تريد أن والعياذ بالله أن تدحض أو تكبت دعوة ومدرسة أهل البيت. هذا شيء ليس يعني يحتاج له تردد أو كذا. حتى السقيفة كانت في منافسة مع أهل البيت، فيهمها أن تدحض دعوى علي بن أبي طالب أنه الأحق بالخلافة في كل فنون ومنون. فإذا لاحظ الوحي المتجسم في أهل البيت، مو فقط في القرآن، في أهل البيت هو وحي رائد في كل العلوم. صاحب العصر والزمان عندما يظهر خب نعتقد به عنوانا، نظرية، بولادته، بوجوده، بس تطبيق هذا المعتقد على شخص شخيص، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره بظهوره، إيه؟ هذا الكشف يحتاج له براهين، يحتاج له ماذا؟ رصيد اعتبار أن الذي نعتقد به وأنه ولد وأنه لا زال حيا هو هذا، هذا يحتاج له براهين. البراهين مفتوحة في كل علم، في كل علم. لاحظ مثلا في زمن النبي عيسى البشرية لم تتطور في كل جانب، في بعض الجوانب في الطب. في زمن النبي موسى البشرية لم تتطور في كل جانب، لكن في زمننا هذا البشرية وين تطورت؟ سموه يقول في كل جانب، لكن في جوانب كثيرة كثيرة كثيرة. حينئذ صاحب العصر والزمان مطالب ببرهان أنه الرائد للبشر في كل علم عين، وحق للبشرية أن تستكشف هذه الريادة في صاحب العصر والزمان عند ظهوره أنه رائد في كل شيء، في علم المحاسبة، في علم المعلومات، في علم البيولوجيا، في علم الطب، في علم الإدارة الاجتماعية، في علم النفس الإعلامي، في 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 كل شيء. طبعا هنا الريادة يختلف عن قضية فقهاء وعلماء ومراجع ومفسرين وعرفاء وصوفية، يختلف عن الفلاسفة. هذا مجمع علم الله، فعلم آدم وعلم آدم وعلم آدم أسيماء أو سيماء الأسماء كلها، تأكيدا ألو أسماء جمع اثنين، كل ثلاثة، ها أم أربعة، أربع تأكيدات على التعميم. من ثم أهل أن يكون جميع ملائكة السماوات والأرض تنقاد لقيادة خليفة الله، وأن مركز خلافته، صلاحية خلافته ليس كويكب الأرض فقط، ليس كويكب الأرض فقط، بل السماوات، بل عالم الآخرة بنص القرآن. لمن يؤمن بالقرآن سواعد تارة يسطح سطيح للقرآن، هذا بحث آخر، كلامنا في القرآن. إذن المعارف والوحي، ومن ثم نقل ملاحم علي بن أبي طالب في علم الرياضيات، ملاحم علي بن أبي طالب في علوم عديدة رحمة الله عليه، هذا الكاتب أحمد أمين الكظماوي، تكامل الإسلام، شرح أمور كثيرة مما نقلت عن أمير المؤمنين في الرياضيات علوم مجرد. المقصود على يتحال وفي القضاء وفي علوم عديدة، وكل الفريقين، كل مذاهب المسلمين عدا النواصب، عدا الأمويين، النواصب الفعليين والنواصب السابقين، كل علماء المسلمين يقرون أنه نقلت عن علي بن أبي طالب ريادة في علوم عديدة. نرجع، فإذا المعارف الآن، يعني إذا تلاحظون عندي متابعة لبعض التخصصات الحديثة، متابعة وليس التخصص، ليس لدي تخصص، أن لدي متابعة ثقافية، مثلا تقنية المعلومات، تقنية العلوم، بس علوم هذه تخصصات خطرة. الآن البشر يقولون الدولة المثالية، الإدارة المثالية، الحكومة المثالية، الحاكم المثالي هو الذي يجمع علوم عديدة. سابقا يقول هذا غلو إفراط، يا أخي أنت عقلك ما متطور، أنت عقلك حتى مو عصرني. الآن العلوم العصرية العصرانية تقول الحكومة المتفوقة المتطورة ذات علوم، مو ذات بلم شلم جهل، هذا مو حاكم، هذا يعني بعدو عن الحكم، مدير بلدية، محافظ، المحافظ المثالي لمدينة مثالية يجب أن يكون عنده علوم أو فريق علوم كي يتمكن من إدارة مثالية للمدينة أو للبلاد. سابقا الرواة يقولون أوه هاي العلوم غلو، إلى آخره، ويحك هذا عقلك الذي لم يتطور إلى القيادة المثالية. الآن عقل البشر تطور وفهم أن الحكومة المثالية المتطورة الكفوءة يجب أن تلم بعلوم، علوم البيولوجيا وعلوم الحياة وعلوم الكذا والبيئة وكيت وكيت، وتنسق بين هذه العلوم، توازن بين هذه العلوم إلى أقصى حد، إلى مساحات لا متناهية في المعلومات. لذلك قالوا حضارة العصر ثورة المعلومات، ثورة ثورة، ماكو ثوران في المعلومات، هذا غلو؟ ليس غلو، هذا الضرورة فهمها العقل البشري خلال العقود، مو القرون، خلال العقود الأخيرة. سابقا بناءً من هذا الإفراط، هي إفراط في العقل المتخلف، أما الآن العقل البشري تطور وفهم ونضج ورشد، يفهم أن هذه الدعوة ضرورة وليست مستحب في القائد المثالي للأرض، المنجي للأرض، التنموي للأرض. اقرأوا عن تقنية المعلومات في إدارة المدن والدول، اقرأوا عنها في الإنترنت، تقنية المعلومات تخصصات عظيمة. أي قائد في الدول العالم الأول على أساس إذا أرادوا من قيادة حساسة يجب أن يكون عنده 6 تخصصات 9 تخصصات متباينة مختلفة، كيف يفهم شلون يوازن بدرجة دكتوراه، بدرجة ماجستير، بدرجات أخرى. ما يكفي أنه تخصص بابا بس بصيصي واحد، شنو هذا؟ ما هيش. فما يقال عن أن الإمام جامع للعلوم واو هي هاي تطور البشر الآن فهموا أن هاي الضرورة. المهم نرجع شوف مفرة قاعدة واحدة تفتح لك منظومة قواعد في المعارف والعقائد، وهي ماذا؟ أن الوحي يبين العقائد والمعارف بعلوم عديدة، بلغات علوم عديدة. جيد، نعم أبرز لغتين بينهما الوحي، لا حصران، ها أبرز لغتين بينهما الوحي للمعارف والعقائد لغة العقل ولغة ماذا؟ القلب، أقول اللغة الروحية واللغة الفكرية. جي، فإذا لا نحصر لغة العقائد بلغة علم الكلام، لا، أو بلغة الفلسفة، لا، اللغة العقلية هذه لغة من اللغات، لكن اللغة الوجدانية، اللغة القلبية، اللغة الروحية لغة أخرى. يا ترى دورة المعارف من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والرجعة والموت كيف تبين؟ كيف تبين بلغة القلب ولغة الروح؟ ما درسناه وعهدناه وطالسناه كثير من الأخوة الفضلاء غالبا هو بلغة العقل والفكر، أما ماذا عن لغة القلب؟ كيف يبين التوحيد بلغة القلب؟ كيف تبين النبوة بلغة القلب؟ بلغة الروح، بلغة الوجدان، بلغة الضمير، كيف تبين؟ هذا بحث مهم تعرض له القرآن الكريم وتعرض له الحديث من المعصومين وببيان وعبارة أخرى. الإيمان بلغة الفكر والعقل له لغة عقلية، والإيمان بلغة القلب له لغة أخرى، وسنتعرض عن ما قاله الإمام الرضا، بيّن الإيمان ودرجات الإيمان بلغة القلب وبلغة الروح وبلغة النفس. بعبارة أخرى ثالثة أو خامسة أو عشرين أو عشرة، المهم أي مكان بين آخر، هل الواجب في الإيمان فعل العقل فقط أم فعل العقل وفعل القلب؟ القلب معفى مرخص عن وظيفة الإيمان، أم أن كل من هاتين القوتين مأمورتين بالإيمان؟ حسب بيانات الوحي كل قوة من قوى الإنسان مأمورة بالإيمان، ليس فقط العقل والقلب، فضلا عن حصر وظيفة الإيمان بالعقل والفكر فقط، بالعقل والفكر فقط. وهذا ما يقع في فخه كثير أكثرنا، أن نظن بأن الإيمان فقط فعالية ونشاط فكري، وهذا كبر خطأ، بل يظهر من الأدلة أن وظيفة الإيمان في القلب أعظم من وظيفة العقل الفكري في الإيمان. هكذا يظهر. لذا ذكاء مر بنا أن الحوزات العلمية رعاها الله وحرسها على إتحال في خدمة صاحب العصر والزمان وخدمة منهج أهل البيت، الحوزات العلمية اشتغلت بدفاع ومواجهات لثغور كثيرة. هذا الثغر وهو فقه القلوب وفقه الرياضات الروحية بلغة وحيانية، لا صوفية وعرفانية، بلغة وحيانية محضة، هذا الثغر قد تم فيه على كل إنجاز ضئيل جدا، عندنا مواد الوحي موفورة جدا في فقه القلوب وفقه الرياضة الروحية وفقه الأخلاق، علم الأخلاق وعلم الأدب، أربعة علوم مرت بنا. فريق اللغة الروحية أو اللغة القلبية، أربعة علوم لأربعة مراتب في الروح والنفس، أربعة. فريق مر بنا أمس، فريق قوى حية ما تأتي، هاي القوى القلب ما يعتمد على الفكر فقط، الوجدان يعتمد على قرصة، قرصة مشاعرية، يخشون ربهم، يخافون، خافون ما لرب الفكر فقط، يرجون رجاء من القلب. والحالات الأخرى الكثيرة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يحزنهم فعل القلب مو فعل الفكر، لا خوف عليهم بفعل القلب، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، استبشار فعل القلب والروح ليس فعل الفكر. كثير من الأفعال الإيمانية والأنشطة الإيمانية التي ذكرها الكتاب الوحي في الكتاب والسنة، سنة المعصومين، هي أنشطة هذه المجموعة من القوى في الإنسان. واجعل قلبي مو فكري بحبك، حب هي أنشطة هاي الفريق وليست أنشاط قوة الحس أو قوة الخيال أو قوة العقل للفكر، قوة حب المودة، فريق المودة فعل هاي القلوب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أن قلبهم مو فكرهم، أن لن يخرج الله الضغينة في مقابل المودة، أي من أمراض هاي المجموعة من قوى النفس. إذن هذه المجموعة يجب اكتشاف نظامها الوحياني في الكتاب والسنة المعصومة وعلم عترة، يجب اكتشاف. وفريضة الإيمان كما مر بنا في هذه المجموعة أعظم فريضة من فريضة الإيمان على صعيد قوة العقل الفكري. عمدة رأس مال الإنسان، درجات الإنسان، مقامات الإنسان، مقامات نورية أو لا سمح الله مقامات ظلمانية، هو في جانب فريق، هذا الفريق مش فريق المشاعر الباطنة في الإنسان. وكما يقول السيد علي بن طاووس رحمة الله عليه، ويعني تبعا يقول ذلك، تبعا لماذا؟ تبعا لكثير من توصيات أهل البيت عليهم السلام، أن الإنسان غافل عن هذه القوى، غافل عن هذه القوى. وهو الحال أنه أهم شيء يكون عند الإنسان مراقبة ورعاية لهذه القوى أكثر من القوى الفكرية، أكثر من هذه الفكرة. سنتعرض إن شاء الله إلى المعادلات التي تعرض لها الإمام الرضا في هذا الحديث، وكيف يبين وظائف الإيمان، وظائف الإيمان الاعتقادية. فالاعتقاد ليس في الفكر فقط، الاعتقاد في القلب والوجدان والضمير، ولكن لغته لغة أخرى إن شاء الله، يعني نضع في الحسبان اختلاف هذين المسارين المتوازيين بين العقل والقلب، أو فريق العقل الإدراك وفريق الشعور الباطن، الحياة الباطنية، الحياة الخفية، هذا حياة وهذا مجرد لاقطة إدراك، فريقان لدينا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.